علي لو عذبوني شردوني.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 17:00. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يكشف عن تلقي طهران رسائل من الجانب الأوروبي لاستكمال المفاوضات النووية. آية الله عيسى قاسم يقول إن موقف النظام البحريني معاد للإصلاح وكل همه التطبيع مع الكيان الصهيوني. والاتحاد العام التونسي للشغل يقول إن البلاد تمر بأوضاع صعبة جدا والرئيس سعيد انتهج الطريق الخطأ. إلى التفاصيل، أهلا بكم. كشف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تلقي طهران رسائل من الجانب الأوروبي تدعو إلى استكمال المفاوضات النووية. وقال رئيسي إن فشل أعمال الشغب الأخيرة المدعومة من الغرب في إيران دفع باتجاه اعتراف بعض الدول الإقليمية والأوروبية بخطئها في التعامل مع بلادنا وإعلان رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات. واعتبر أحداث الشغب تلك جزءا من الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد إيران، مؤكدا أن الأعداء ارتكبوا أخطاء كبيرة وهزموا بسبب المقاومة الباسلة التي أبداها الشعب الإيراني. أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الأطماع الأمريكية على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن الشعب الإيراني وقف بوجه هذه الأطماع وحقق تقدما ملحوظا. وقال أمير عبد اللهيان خلال لقائه في ماناغوا الرئيس النيكاراغوي دانيال أورتيغا أن الحظر الأمريكي خلق مشاكل كبيرة لإيران، إلا أن الاعتماد على القدرات المحلية مكننا من تجاوز هذه المشاكل واستمرار تطور البلاد. ولفت أمير عبد اللهيان إلى أنه يجري التخطيط حاليا لجولة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أمريكا اللاتينية، كما نقل دعوة الرئيس الإيراني لنظيره النيكاراغوي لزيارة طهران. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث تصدى أهالي مخيم عقبة جبر الواقع جنوب مدينة أريحة بالضفة الغربية لاقتحام قوات الاحتلال المدينة الواقعة تحت حصار مستمر لليوم السادس على التوالي. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة طوباس شمال الضفة وسط اندلاع مواجهات بالمكان، كما اعتقلت 6 آخرين من نابلس وجنين والخليل، فيما أدى الآلاف صلاة الفجر في المسجد الأقصى بالقدس وفي المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الأسرى والمحررين أن أجواء التوتر ما زالت سائدة في سجون الاحتلال وخاصة في سجن النقب لليوم السابع على التوالي. إلى البحرين، حيث قال عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن المطلوب حسب أسس الديمقراطية دستور ونظام حكم من إرادة الشعب، إلا أن موقف النظام الحاكم بالبحرين معاد للإصلاح وكل همه التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأكد الشيخ قاسم أن النظام الخليفي مستمر في ظلمه والمسار السياسي الرسمي من سيء إلى أسوأ، مضيفا أن الحل يكمن في مواصلة النضال لانتزاع الاستحقاقات الوطنية. وأشار إلى أن إجراءات إسقاط الجنسية من المواطنين تأتي للتغيير الديمغرافي وتجفيف منابع تحريك إرادة الشعب للتغيير، وكل ذلك يتم بدعم غربي لنظام آل خليفة. اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن البلاد تمر بأوضاع صعبة جدا، وقال إن الرئيس قيس سعيد انتهج الطريق الخطأ حيث كان من المفروض أن يخاطب الشعب من أجل الوحدة، وأضاف أن الترهيب والوعيد من الثكنات، وكأن الرئيس يريد أن يقول أن القوات المسلحة معه ومساندة لخياراته في الوقت الذي دورها أن تحمي الوطن من الاختراقات ومن كل تدخل أجنبي. هذا وتشهد تونس منذ تموز يوليو الماضي أزمة سياسية، حين بدأ السعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. قال المستشار الألماني أولاف شولز إن بلاده تتخذ قرارات حذرة بشأن إمداد أوكرانيا بالسلاح، وذلك لمنع نشوب حرب بين روسيا وحلف الناتو. وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن أنه سيتم إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في مارس آذار المقبل، فيما أعلنت بريطانيا والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا عزمها على تزويد كييف الدبابات الغربية سون. بدوره قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة حول الوضع في أوكرانيا. اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وأمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تحل ضيفة على كييف روسيا بحشد قواتها للانتقام من أوكرانيا وأوروبا التي تدعمها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
حلم أوروبا السلمية وأوروبا الحرة، كلمات حاول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إسماعها للأوروبيين لعلها تصيب هدفها في قبول طلب كييف الانضمام للاتحاد الأوروبي. زيلينسكي وأمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تحل ضيفة على كييف اتهم روسيا بحشد قواتها للانتقام من أوكرانيا وأوروبا التي تدعمها.
روسيا تحشد قواتها، نعلم جميعا ذلك، تريد الانتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضا من أوروبا الحرة. حلم أوروبا السلمية لا يمكن تحقيقه إلا مع أوكرانيا وفقط من خلال هزيمة روسيا وعدوانها.
دير لاين أكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حشد دعم عالمي لإعادة إعمار أوكرانيا، وأضافت خلال زيارتها التي تسبق اجتماع عمل الجمعة بين فريقها والفريق الأوكراني، معتبرة أن مستقبل أوروبا تجري كتابته في أوكرانيا، ومضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على موسكو، عقوبات يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إظهارها بصورة حرب عالمية. وفي الذكرى 80 لانتصار الاتحاد السوفيتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، اعتبر بوتين أن بلاده مهددة مجددا بدبابات ألمانية في إشارة إلى مدرعات ليوبارد 2.
هذا أمر لا يصدق لكنه حقيقي، نحن مهددون مجددا بدبابات ليوبارد الألمانية. أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة الحرب من الواضح أنهم لا يفهمون أن حربا معاصرة مع روسيا ستكون مختلفة تماما. نحن لا نرسل دباباتنا إلى حدودهم، لكن لدينا ما نرد عليهم به.
التصعيد الكلامي والتهديدات المتبادلة تنعكس على الميدان الذي يشهد تكثيفا للهجمات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها، وسط حديث موسكو عن تحقيق مكاسب حول مدينة باخموت شرقا، حيث تخوض القوات الأوكرانية والروسية معركة استنزاف شرسة.
أعلن البنتاغون تعقبه من ضاد تجسس يحلق عاليا فوق الولايات المتحدة، وحملت واشنطن الصين المسؤولية عن إرسال المنضاد. وعقد وزير الدفاع الأمريكي اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين لبحث إسقاط المنضاد فوق ولاية مونتانا، لكنهم رأوا أن ذلك قد يعرض حياة الكثيرين للخطر. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يكشف عن تلقي طهران رسائل من الجانب الأوروبي لاستكمال المفاوضات النووية. آية الله عيسى قاسم يقول أن موقف النظام البحريني معادل للإصلاح، وكل همه التطبيع مع الكيان الصهيوني. الاتحاد العام التونسي للشغل يقول أن البلاد تمر بأوضاع صعبة جدا، والرئيس سعيد انتهج الطريق الخطأ. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حول الإنتاج الإيراني، والتي سنخصصها للتعريف بشكل مجمل بصناعة الأصباغ والراتنج وأنواع الصمغ في البلاد، واستعراض بعض من منجزات الشركات العلمية التكنولوجية في هذا المجال.
مستمعينا الأفاضل، تعتبر المواد الكيميائية جزءا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة، فنحن لا نكاد نجد صناعة إلا وتستخدم فيها المواد الكيميائية باعتبارها مادة أولية أو وسيطة. فالمواد الكيميائية مستعملة في الصناعات المختلفة اعتبارا من إنتاج الأسمنت وزيوت التشحيم وأنواع الأسفلت الذاتية الترميم، وحتى صناعات الأدوية والمواد الصحية مثل معجون الأسنان والشامبو وصناعة الملابس. ولذلك تذكر الصناعات الكيميائية باعتبارها الصناعة الأم.
نعم مستمعينا الكرام، ولنمو منتجات هذه الصناعة في البلدان الرئيسة المنتجة لها تأثير كبير في خلق فرص العمل والتجارة والنمو الاقتصادي، وبسبب الطلب المتزايد على المنتجات المعتمدة على المواد الكيميائية خلال العقود الأخيرة، فقد ارتفعت قيمة منتجات هذه الصناعة من 171 مليار دولار في السبعينات إلى حوالي 5 تريليونات دولار في العام 2020.
وتعتبر الأصباغ وأنواع الأصماغ أعزائي الكرام من مواد فئة المنتجات والمواد الكيميائية، ويتم اليوم إنتاج حوالي 40 مليون طن من الأصباغ في أنحاء العالم بقيمة تقريبية تصل إلى 120 مليار دولار، في حين كان المستوى العام للصادرات العالمية من الأصباغ وحدها يبلغ في العام 2014 54 مليار دولار. لا نزال نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ولقائكم الأسبوعي هذا من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: المنتجات الكيميائية، الأصباغ وأنواع الصمغ.
مستمعينا الكرام، يعود تاريخ استخدام الأصباغ الصناعية في إيران إلى أقل من القرن، وكان الصباغون الماهرون قبل ذلك يستخدمون المواد النباتية والمعدنية لطلاء المباني الحكومية وبيوت الطبقات الأرستقراطية. وفي بداية عقد الأربعينات، أي في العام 1939، بدأت أول وحدة لصناعة الأصباغ عملها في إيران. وفي ذلك العهد كانت المصانع تنتج الصبغ الزيتي باستخدام الزيوت النباتية والمساحيق المعدنية. ومع دخول العديد من الوحدات في هذا المجال، ظهرت صناعة الأصباغ في إيران. وقد قامت هذه الشركات بتنويع منتجاتها تدريجياً من خلال إنتاج الورنيش المستخدم لطلاء الخشب والأصباغ الخاصة بالجو الجاف والأفران والأصباغ الخاصة بتصليح السيارات.
وتقوم اليوم في إيران مستمعين الأفاضل أكثر من 350 وحدة صناعية بإنتاج ما يقرب من 1,000,000 طن في السنة من أنواع أصباغ البناء والأصباغ الصناعية. ومنتجات صناعة الأصباغ في إيران والخاصة بالتصدير هي في الغالب أصباغ خاصة بطلاء المباني والديكور، حيث يتم تصديرها إلى أفغانستان والعراق وتركمانستان وطاجكستان وكازاخستان. ويتركز الحجم الأكبر من استهلاك الأصباغ في بلدان المنطقة على أنواع الطلاء المستخدم في البناء، حيث تغطي منتجات صناعة الأصباغ في إيران حوالي 25% من حاجة السوق. هذا وبلغ حجم صادرات أنواع الأصباغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي من حيث القيمة أكثر من 66 مليون دولار، من حيث الوزن ما يعادل 31 ألف طن.
كما بلغ حجم صادرات مادة الرتنج خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2021 من ناحية القيمة أكثر من 4 ملايين دولار، ومن ناحية الوزن 30%. يذكر أن مادة الرتنج تستخدم باعتبارها المادة الأولية في صناعة الأصباغ، حيث تشمل رقما لافتا من صادرات هذا القطاع، وذلك مع أخذ انحسار صادرات الأصباغ بعين الاعتبار دون اجتياز سلسلة القيمة المضافة للإنتاج. ومن أهم أسواق هذه الصناعة بلدان الرابطة المستقلة والإمارات، علما أن جمهورية إيران الإسلامية بذلت جهودا كبيرة بخصوص تصدير هذه المواد إلى بلدان مثل كينيا وساحل العاج وفيتنام وتشيلي.
أيها الأخوة والأخوات، ومن جملة المواد المستخدمة في صناعة الأصباغ مادة عالية اللزوجة تدعى الرتنج. وقد استاثرت هذه المادة في العام 2016 بما يقرب من 85 مليار دولار من حجم الصادرات العالمية. وتتألف صناعة الرتنج في إيران اليوم من 120 وحدة صناعية، حيث تقوم بإنتاج وتصدير ما مجموع 750 ألف طن سنويا من أنواع الرتنج الصناعي إلى بلدان العالم المختلفة.
ومن أهم أسواق هذا المنتج بلدان الرابطة المستقلة كما ذكرنا، والبلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي، وتعتبر شركة صناعة البوليمر الكيميائية من بين الشركات الناشطة في صناعة الرتنج وإنتاجه. ويعد هذا المجمع من أكبر منتجي الرتنج والمواد الكيميائية، حيث نجح في تشغيل وحدة إنتاجية ضخمة لإنتاج أنواع الرتنجات الأكريليك ذات القاعدة المائية وكذلك الخطوط المتقدمة والأوتوماتيكية.
ويعتبر الصمغ أعزائي المستمعين من المواد الكيميائية الأخرى، وتمثل صناعة الصمغ صناعة كبيرة لها دور أساسي في الصناعات الأخرى وإنتاجها. ومن بين الوحدات الصناعية الكبيرة لإنتاج الصمغ في جمهورية إيران الإسلامية شركة الرازي، التي تقوم بتصدير ما قيمته 20 مليون دولار من هذه المادة سنويا إلى بلدان العالم المختلفة، حيث استطاعت تحقيق المنافسة مع البلدان الأخرى على الصعيد العالمي، وتمكنت من احتلال مكانة متميزة في الأسواق العالمية.
ويتم تصدير أنواع الصمغ الإيراني إلى بلدان المنطقة التي يأتي العراق في مقدمتها بنسبة 19% من مجموع وارداته من هذه المادة من الأسواق العالمية. ففي العام 2017 بلغت قيمة صادرات أنواع الصمغ إلى العراق 19 مليون دولار، وارتفع هذا الرقم في العام 2019 ليصل إلى 26 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 27%.
ومع ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم الإنتاج عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، أعزائي المستمعين، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
لم يعد ذكري ما بالي، لم يعد ذكري ما بالي، لعلي وفي علي طيب الله منهلي، هو في الفضل مفرد. لم يعد ذكري ما بالي، لم يعد ذكري ما بالي،
وحد الله واقتدى بنبي مبجل، سيفه سيف فارس يظهر الموقف الجلي، يظهر الموقف الجلي،
لعلي وفي علي طيب الله منهلي، هو في الفضل مفرد. لم يعد ذكري ما بالي، لم يعد ذكري ما بالي،
كان في العلم آية وكذا في التبتل، وكذا فضله أتى في الكتاب المرتل، في الكتاب المرتل،
لعلي وفي علي طيب الله منهلي، هو في الفضل مفرد. لم يعد ذكري ما بالي، لم يعد ذكري ما بالي،
حبه خالق الحشا وبه القلب ممتلي، يا ندى ما يفي الهوى ورفاق التأمل، ورفاق التأمل،
لعلي وفي علي طيب الله منهلي، هو في الفضل مفرد. لم يعد ذكري ما بالي، لم يعد ذكري ما بالي،
لتنوم متيما قلبه ليس بالخلي، ذاق من عشق حيدر فوق ما في التخيل، فوق ما في التخيل،
لعلي وفي علي طيب الله منهلي، هو في الفضل مفرد. لم يعد ذكري ما بالي، لم يعد ذكري ما بالي.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لمن الحمد له، والشكر لمن الشكر له، رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، تحية معطرة بعطر الياسمين وسلام طيب مصحوب بذكر الله الفواح بالخير والبركة لحضراتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى تجليات حلقة أخرى من برنامج حياة بلا يأس.
أيها الأفاضل، في طريق المعالجة لمرض اليأس لابد من التعرف على أصل مشكلة التقاعس. فاليأس كمشكلة عند الإنسان لابد يكون أمرا بدايته من الشبهة، بحيث تؤدي هذه الشبهة مفعولها المخدر حتى تسري في عروقه وتغزو ذهنيته.
فهي في البداية تطبع الفرد بطابع اللامبالاة والتسليم والتخاذل والإنهزامية، حتى تتركز هذه الشبهة عند الفرد فتجعله إنسانا يائسا أشبه بوسيلة تتلاعب بها الأقدار.
فإذا عاش على فكرة القدر واعتاد على أجوائها واستسلم لقيادتها وانصاع لها، فسوف لا يفكر بالخروج منها، لأنه سوف لن يتعب فكره في كيفية تحمل مسؤولية العمل. وحقيقة الأمر أن واقع هذا الفرد الانهزامي هو الذي يمثل عنده تحطيم الإرادة الشخصية.
ولا نبالغ إذا قلنا إن كثيرا من أفراد المجتمع المسلم ممن أصيبوا بهذا الداء قد لا يرتضون تغيير الواقع المعاش ولا يحبون تبديله، حتى لو لم يكلفهم ذلك التغيير والتبديل شيئا، لأن اعترافهم بأهمية التغيير وصلاحيته اعتراف ضمني منهم بتقصيرهم ووجودهم المبتور.
إضافة إلى أنهم تطبعوا على أن يصبح اليأس جزءا من كيانهم، وكثيرا ما يصر هؤلاء على عدم إمكانية التغيير الاجتماعي، ويتصورونه من ضروب المخيلات ومن المستحيلات، وأنه غير ممكن بأي وجه من الوجوه، متناسين قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وإذا التقيت مع أحدهم وجدته مثيرا لعلامات الاستفهام حول العمل الإسلامي وجدوى ذلك وإمكانياته، حتى يتدرج إلى التشكيك حول كيفية هذا العمل وإلصاق الاتهامات بالعاملين ضمن نطاق العمل والمضاعفات المترتبة على ذلك، وكيفية إساءة هذه العملية للفكرة الإسلامية، بل يصر في ذروة التدرج على أنها دخيلة في جملة الأفكار الخارجية وأنها بدعة من البدع،
حتى أنك لو فسحت له المجال لانطلقت قريحته لتصوير العمل بأنه خطوة ذات ارتباط بمصلحة الكافر والأعداء، وما هي في الحقيقة إلا لعدم وعيه للمفاهيم الإسلامية وقصر إدراكه للحقيقة ومعرفته للواجب. فأدى هذا وغيره إلى اختلاق مبررات عديدة للتقاعس والوقوف بعيدا عن معركة الجهاد الفاصلة.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج حياة بلا يأس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأكارم، خلال حياتنا هذه لا يمكن حصر المؤثرات المسببة لليأس في عامل واحد، وذلك لتزاحم هذه المؤثرات واختلافها النوعي والتأثيري، ولكن يمكن إجمال هذه الأسباب ضمن عوامل متعددة جديرة بالاهتمام لتأثيرها المباشر وغير المباشر على خلق بوادر اليأس عند أبناء الأمة الواحدة.
ولربما دخلت ضمن هذه المؤثرات أغراض خارجية متنوعة قصد منها النيل من الإسلام طيلة الفترات التاريخية السابقة، ويمكن سردها بالأسباب السياسية والعقائدية والنفسية والاجتماعية والمصلحية. وقد تضم كل واحدة من هذه الأسباب مجموعة كبيرة من أمور ضمنية في داخل إطارها العام.
وهنا نذكر الأسباب السياسية المؤثرة في مشكلة اليأس الخطيرة، إذ إن الأسباب السياسية ذات تأثير كبير لخلق اليأس في نفس الإنسان، إذ إنها أصبحت تتمثل بالسيطرة من قبل العدو وسعيه في تسييره للبلاد الإسلامية، حتى أدى ذلك إلى تسلطه على ثلة من المسلمين وأفكارهم تسلطا تاما.
وإضافة إلى ذلك، فإن تقسيم البلاد الإسلامية إلى دويلات صغيرة وكتل متباعدة وأقاليم متناثرة هي من أهم أهداف السيطرة السياسية المقصودة، كما أن خلق الفئات السياسية المتماشية مع أهداف العدو وشعاراته المضللة يقصد به تارة إلهاء الأمة الإسلامية وتارة أخرى إدخال عناصر غريبة، بحيث إن غرابة هذه العناصر تؤدي في النهاية إلى تكتل الأمة إلى جماعات وطوائف تتناحر فيما بينها لتمزيق المجتمع أو إضعاف معنوياته بحيث لا تقوم لها قائمة.
ولربما القصد من خلق هذه الفئات هو إيجاد جبهة هجومية مباشرة على الإسلام، فإذا كان أسلوب الأعداء في المحاربة والضغط هو الأسلوب المادي، نلاحظ من الجانب المقابل لهذا الأسلوب أن لا تأثير للمادة على الفكر إن تمسك المسلمون بعقيدتهم الأصيلة. وإن كانت طريقة العدو المحاربة الفكرية، نلاحظ أيضا من الجانب الآخر أنه لا تأثير له لاحتلال الفكر الإسلامي المتعالي، فلا تأثير للفكر الأدنى على الأفضل منه.
فينبغي أن لا نيأس من أعمالنا إن انطبقت مع تعاليم السماء السامية والمتصلة بالفكر الإسلامي الأصيل والدين المحمدي الحنيف. وقد رأينا أن الكوارث التي حلت بالعالم الإسلامي لم تؤثر أبدا على انتشار الإسلام وتوسعه عن طريق دخول جماعات كثيرة من الناس تحت لوائه واعتناقهم له.
أيها الأفاضل، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج حياة بلا يأس، قدمناها لحضراتكم من خلال أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لا العجائب تجيله عونا لك في النوائب تجيده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي 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 علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل في الحلقة الماضية من هذا البرنامج بدأنا الحديث عن السرور ودوره في الصحة النفسية، وذكرنا فيما ذكرنا أن العيش بسرور يفسح المجال أمام الإنسان للتزود بالطاقة اللازمة لتغذية الروح بالسلامة ويفعمها بالنشاط والفعالية. وفي هذه الحلقة نتابع الحديث حول هذا الموضوع، وسنبدأ الحديث هذا بعد قليل، فكونوا معنا.
مستمعينا الأكارم، تدخل العديد من العوامل في نشأة السرور وتبلوره، ومن هذه العوامل الدين والثقافة والتربية والقومية التي ينتمي إليها الإنسان والمنشأ الاجتماعي الذي ينهض منه. وفي كتابه الذي يحمل عنوان من هو الشخص المسرور، كتب العالم النفساني الأمريكي ديفيد مايرز يقول:
السرور هو شعور يقول لنا إن الحياة بشكل عام تستمر بشكل جيد وحسن. ومن وجهة نظر علم الاجتماع وعلم النفس، والكلام ما يزال لمايرز، فإن وجود الشعور الإيجابي وفي ذات الوقت عدم وجود الأحاسيس السلبية وعموما الحياة بقناعة ورضا تكون مقرونة بالسرور، أو هي بعبارة أدق تعني السرور.
نعم عزيزي المستمع، وكيفما كان الأمر فإن السرور والنشاط حالة يميل فيها الإنسان إلى إيجاد تغييرات إيجابية في حياته. أما الباحث النفساني الإيراني الدكتور جولزاري فيقول في هذا المجال: السرور يعني النشاط والحركة والفعالية التي لا يقف أمامها التقاعس والكسل، وإذا ما فقد الإنسان الحركة والنشاط فإن حياته تصبح غير ممكنة.
أيها الإخوة والأخوات، يقول علماء النفس إن الإنسان إذا كانت له نظرة إيجابية حيال نفسه فإنه يتمكن من التحكم بحياته ويسير أمورها بنجاح. ومثل هذا الشخص يكون بطبيعة الحال أكثر سرورا من ذلك الذي له نظرة سلبية سوداوية تجاه نفسه، تفقده القدرة على أداء الأعمال، على أن الأحاسيس السلبية بطبيعتها تعمل على زيادة وتكثيف حالة الانفعال عند الإنسان، وتكون النتيجة أن ينأى السرور عن الحياة، وبالتالي يفقد الإنسان تدريجيا المقدرة اللازمة لأداء شؤون حياته.
إن السرور هو شعور باللذة والرضا النفسي، ويترك هذا الشعور أثره على فكر الإنسان وسلوكياته، بيد أن السؤال الذي يطرح هنا هو: هل لابد من الانتظار حتى يأتينا السرور، أم أنه لابد أن نبحث ونفتش عنه حتى نظفر به؟ إن النظرة متفاوتة تجاه السرور وكيفية الوصول إلى هذه الحالة الإيجابية عند الإنسان.
ويرى الفيلسوف اليوناني أرسطو أن الناس العاديين يرون أن أي شعور باللذة هو مرادف للسرور، كما أن الناجحين يرون نجاحهم مساويا بالسرور، والعلماء وهم يقضون حياتهم في التفكر والبحث حتى يصلون إلى حالة السرور. ومن كل ما مضى يمكن أن نستنتج أن السرور يتناسب وشخصية الإنسان ومكانته الاجتماعية والقيم الثقافية التي يلتزم بها. ما زلنا مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإيمان والصحة النفسية.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأكارم. إن السرور يظهر في أشكال مختلفة، مثل التبسم والضحك وطلاقة الوجه وبشاشة المحية والحركة والسعي الدؤوب من أجل العمل برغبة ورضا. والسرور يخالط النفس ويرتبط بها برباط وثيق، ومن هنا يكون له تأثير خاص على النفس. وقد يدخل السرور نفس إنسان من جراء الإيثار والتضحية، وقد يشعر الإنسان بالسرور بعد أن يقدم خدمة لشخص ما أو جماعة ما.
وهناك أمور أخرى كثيرة ذات طبيعة مادية تدخل السرور في نفس الإنسان، مثل تسلق الجبال والارتماء في أحضان الطبيعة، وولادة مولود جديد، أو تناول أكلة لذيذة. كذلك ولو تعمقنا في نظرتنا إلى مفهوم السرور لرأينا له مصادق أكثر تنوعا، مثلا النشاط الذي يدخل نفس الإنسان بعد قراءة دعاء ما أو مناجاة ما، هو لون براق من ألوان السرور. ولنا متابعة لهذا الحديث في حلقة قادمة من هذا البرنامج.
مستمعين الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج الإيمان والصحة النفسية.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا
يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، من الأدعية التي أمر بتلاوتها يوميا في شهر رجب الدعاء التالي المروي عن مولانا زين العابدين عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيق. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
شيعي انا والولايه للزغر تسروي دمي، والدي حثني عليها بيها كم رضعتني امي، بايعت حدر امامي حربي حربه وسلمه سلمي، يشهد بهالبيعة قلبي دمي ولحمي وعظمي. تو أليه ها وليه مر سجنا،
أشهد أن عليا ولي الله،
إنني أهو عليا ولن أنسى، أشهد أن عليا ولي الله،
أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله.
الشهادة ضمنت مجدي وضمنت بيها نجاتي، لحظة ما فارقت قلبي تحمت بطينك وذاتي، بيها ثبت اعتقادي ثبتت بيها صلاتي، هي آخر كلمة مني تظهر وتختم حياتي، هر زمي بهر قلي ميتي رجرجا،
أشهد أن عليا ولي الله،
وبها رب البرايا غدا ألقى، أشهد أن عليا ولي الله،
أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله.
رحمة حب حيدر علينا من السماء أغلى هدية.